أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لو كان على بعض أعضاء الوضوء جرح ينزف منه الدم، حينئذ ذكر طريقة لغسل ذلك العضو، لا ريب ولا إشكال في أنه إذا كان جرح على مواضع الوضوء فإن أمكن قطع الدم منه فلا إشكال فيه، وإن لم يمكن قطع الدم دخل في أحكام الجبيرة، وسيأتي بيان أحكام الجبيرة في المستقبل. وأما انقطاع الدم، هذا إن أمكن قطع الدم ولو بأي استعمال الدواء مقدمة يجب قطع هذا الدم لتحقيق شرط طهارة العضو قبل الغسل الوضوئي. ذكرنا بأنه يشترط طهارة العضو قبل غسل الوضوء، فمقدمة لتحقيق هذا لا بد من قطع الدم وإزالة النجاسة. فإذا أمكن ذلك ولو باستعمال دواء حينئذ يجب قطعه. وأما إذا لم يمكن قطع الدم لا بد من التوسل لتحقيق الغسل الوضوئي. ذكر السيد الماتن طريقة، هذه الطريقة هو أنه يغمس ذلك اليد أو العضو في الماء المعتصم ويعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنما، فحينئذ إذا انقطع الدم آنما يحرك اليد بقصد الوضوء مع تحقق الشرائط، جميع شرائط الوضوء التي تقدمت، ويخرجها بحيث يخرجها ناويا الوضوء بالخروج حتى لا يستلزم المسح بالباء الجديد إذا كان في اليد اليسرى. هذه هي الطريقة التي ذكرها السيد الماتن. الملاحظ على هذه الطريقة هي بحد نفسها طريقة لقطع الدم لا إشكال فيه، إذا أمكن قطع الدم بهذه الطريقة ما ممكن، ما بإشكال. لكن الملاحظ على هذه الطريقة أولا أنه لا حاجة إلى العصر في الماء المعتصم لقطع الدم، إذ لا حكم للنجاسة في الماء المعتصم. تقدم سابقا أن النجاسات إنما في غير الماء المعتصم، أما داخل الماء المعتصم لا حكم للنجاسة إلا أن يكون الدم مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالة ذلك من هذه الجهة لا من جهة تحقيق طهارة العضو. فإن العضو إذا غمس في الماء المعتصم كالكر والجاري والمطر لا حاجة إلى العصر وقطع الدم حينئذ، إلا أن يكون الدم مانعا من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته من هذه الناحية، هذا من هذه الناحية. ثانيا لا حاجة إلى التحريك في الماء، ما هو الحاجة إلى تحريك العضو في الماء؟ إذا قصد الوضوء وقصد الغسل الوضوئي حينئذ يحدث، إذ إننا تقدم سابقا في الوضوء الارتماسي إشكال في أن بعضهم قالوا أن المراد من غسل الوضوء إحداث الغسل لا إبقاؤه بعد الغسل، وقد قلنا بأن هذا خلاف ظواهر الأدلة، إطلاقات الأدلة، يجب غسل العضو، يجب غسل اليدين وأمثال ذلك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما استفدنا من عده أن يكون الإغسال إحداث غسل أو الغسل إحداثيا، وهذا هو رأي السيد فوئي رحمه الله، ناقشناه في ذلك. فحينئذ لا حاجة إلى التحريك حينئذ. نعم في مورد الإخراج لا بد من ملاحظة أن لا يكون هذا الماء الذي يبقى على اليد اليسرى مختلطا بماء خارجي حيث لا يستقع على البلة، حينئذ بلة الوضوء فيمسح بماء جديد فيبطل من هذه الجهة كما ذكره السيد الماتن رحمه الله. فطريقته صحيحة إلا أنه في هذا النوع من الإشكالات. هناك طريقة أخرى قالوا بأنه إنما يضع الموضع الجرح فقط في الماء، يضعه في الماء ويزيل الدم حينئذ في الماء، ثم يخرجه ويقصد الغسل في الماء في الموضع ذلك الموضع، ثم يخرج ذلك تلك اليد ويغسلها خارج الماء، يصب الماء على غير موضع الجرح ويغسلها. هو يريد أن يتخلص من من هذا يوافق ذوق من يقول بأن الغسل إنما مطلوب منه إحداث الغسل، أما وضع اليد في الماء الارتماسي ونية الغسل لا يكون هذا غسلا، هذا يوافق ذوق هذا. ولكن ما الإشكال السابق يأتي في المقام، لا نجاسة لا حكم للنجاسة في الماء المعتصم، ماكو حاجة إلى أن نضع هناك ونرجع يدنا على ذلك الموضع وحينئذ بالطريقة التي ذكرها. فنفس الإشكال التي ذكرنا على طريقة السيد يأتي في المقام. وإن أمكن طريقة أخرى لقطع الدم وغسل الموضع أي غسل الوضوء لا إشكال فيه بأي طريقة كانت بعدم، لكن بشرط أن لا يوضع عليه حاجب لاستيك وأمثال ذلك، إذن هذا يدخل في الجبيرة حينئذ. فكيف ما كان يزيل الدم آنما ليتحقق الغسل مع شرطية طهارة العضو صح ذلك، كانت بطريقة السيد الماتن أو كانت بطريقة السيد بطريقة الأخرى، لكنما مع ملاحظة ما ذكرنا هذه هي المسألة التي ذكرها. ثم قال الشرط الثالث وصول الماء إلى البشرة، يجب في الوضوء إيصال الماء إلى البشرة، إذ أنكم عرفتم أن في الوضوء غسلتان ومسحتان، وظواهر الأدلة التي دلت على وجوب هاتين الغسلتين وهذين المسحين ظواهرها وصول الماء إلى البشرة، ذكرنا ذلك سابقا في بحث غسل الوضوء ومسح الوضوء، يجب إيصال الماء إلى البشرة في الغسل وفي المسح، هذه هي مقتضى ظواهر تلك الأدلة. فحينئذ تقدم الكلام فيه مفصلا، لكن هذا من مقومات الوضوء، إيصال الماء إلى البشرة من مقومات الوضوء لا أن تكون من الشرائط الخارجية. فذكر السيد الماتن رحمه الله هذا على نحو الشرطية فيه مسامحة، الشرط أن يكون خارجا، ومع أن وصول الماء وإيصال الماء إلى البشرة في الغسل والمسح من مقومات الوضوء لا أن يكون من الشرائط الخارجية. ثم قال رحمه الله في أنه لو تيقن بوجود الحاجب فيجب إزالة الحاجب، ولو شك في وجود الحاجب عليه التفحص حتى يحصل له العلم أو الظن بعدمه، ولو كان هناك حاجب فلا بد من إزالته والعلم بإزالته حينئذ. هذا الذي ذكره صحيح فيما إذا كان شك في وجود الحاجب أو شك في رافعية الحاجب، تقدم الكلام أيضا فيه مفصلا، إلا أن الكلام فيه إنه لا بد من تحصيل الحجة المعتبرة على زوال الحاجب حينئذ، إما الحجة المعتبرة العلم أو الإطمئنان أو الظن الذي قام عليه الحجة كالإمارة، أما مطلق الظن فلا دليل على اعتبار مثل هذا الظن، قاعدة الاشتغال تقتضي أن يحصل إما العلم أو الإطمئنان. فالمناط في ذلك في وجود الشك في وجود الحاجب أو الشك في رفعية الحاجب الموجود، المناط فيه تحصيل الحجة على زوال الحاجب، إما العلم أو الإطمئنان أو الإمارة على ذلك، أما الاكتفاء بمجرد الظن فلا اعتبار به، إذ لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن، مع أن قاعدة الاشتغال تقتضي أن يحصل العلم بزوال ذا الحاجب إذا كان الشك في وجوده. فعناد كلامنا مع السيد ماتن رحمه الله في إدراج الظن في المقام، الظن لا اعتبار به، بل لا بد من تبديل الكلام بهذا، من تحصيل الحجة المعتبرة على زوال الشك وتحصيل الحجة المعتبرة على زوال ما هو الموجود حينئذ إذا كان الشك في بعد وجود الحاجب، فحينئذ هذه الحجة تارة يكون علما وأخرى يكون اطمئنانا وثالثة يكون إمارة معتبرة. هذا ما يتعلق به. ثم قال الشرط الرابع أن يكون الماء الذي يتوضأ به وظرف الماء ومكان الصب وصب المصب الماء والمكان الذي يتوضأ فيه مباحا، فلا يصح الوضوء بالماء الغصبي أو الظرف الغصبي أو المصب الغصبي أو المكان الغصبي. هذا هو الذي ذكر. فالكلام في هذه المسألة يقع في نقاط أربعة. قبل بيان الدليل على كل واحد من هذه لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول، لا إشكال ولا ريب في حرمة التصرف في ما يتعلق بالغير، وهذا من الأصول العقلائية المعتبرة، وقد تسالمت عليه جميع الشرائع الإلهية، بل العقل يحكم بذلك. فحينئذ لا ريب في ذلك من أنه لا يحرم، يقبح عقلا ويحرم شرعا التصرف فيما يتعلق بالغير، سواء كان ذلك عينا أو كان تلك منفعة أو كان ذلك حقا، فلا يجوز التصرف بذلك. إنه من الأصول العقلائية، تطابقت الشرائع الإلهية، تسالمت الشرائع الإلهية على ذلك، والعقل يحكم بقبح ذلك أيضا، فهو قبيح عقلا وحرام شرعا. وقد ورد في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه العبادة من حيث كونها عبادة لا بد أن يكون فيه رضا الله تبارك وتعالى، فإذا لم تكن العبادة فيه رضا الله لا يمكن التقرب بتلك العبادة، فالتقرب بما هو مبغوض لديه سبحانه وتعالى لا يمكن التقرب به وهو غير صحيح، إذ يستلزم الجمع بين المتنافيين. إذ كيف يكون عبادة؟ العبادة لا بد أن تكون مرضية. ما هو العبادة حقيقتها؟ أن تكون ما يتقرب به إلى الله. وإذا كانت هي مبغوضة في هذه العبادة لأنه تقرب بما هو مبغوض، كيف يمكن أن يتحقق تلك العبادة؟ فيكون الجمع بين المتنافيين. فلا بد من ملاحظة هذه الجهة، أنه لا يمكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما هو مبغوض لديه، ولا يتحقق العبادة إذا كان شيء فيه لم يكن فيه رضا الله تبارك وتعالى، وهذا واضح. فإذا كان المورد غصبيا، الغصب مبغوض، لا يمكن التقرب بما هو مبغوض لدى المولى. نريد أن نطبق هذه القاعدة فيما ذكره السيد الماتن وغير الماتني. وهناك بحث آخر وأمر آخر سيأتي بيانه.